بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحثنا اليوم حول الحديث المشهور بحديث النية، أو حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث، قبل أن نبدأ ما كتبه الشيخ الإمام النووي رحمه الله، هذا الحديث وضعه الإمام البخاري رحمه الله في أول صحيحه، في أول باب بدء الوحي. أول كتاب في البخاري هو كتاب بدء الوحي، وقدم الإمام البخاري كتاب بدء الوحي على كتاب الإيمان وعلى كتاب العلم، لأن الإيمان والعلم كلاهما جاء من الوحي، وكل العلوم جاءت من الوحي، فقدم كتاب بدء الوحي على كتاب الإيمان ثم العلم، ثم بدأ ذلك بالأبواب الفقهية. قلنا نحن أكثر من مرة بأن فقه البخاري في تراجم أبوابه، وحتى ترتيب الأبواب وترتيب الكتب كانت ضمن هذا الفقه وضمن هذا المعنى. والإمام البخاري رحمه الله كلما قدم بابا أو أخر بابا كان له مقصد في ذلك، فقدم بدء الوحي لأن كل العلوم والشريعة جاءت من الوحي، ثم بعد ذلك الإيمان وهو الأساس، وبعدها يأتي العلم والمعرفة، وبعد ذلك تأتي العبادات. فالعبادات مبنية على العلم، ولا يمكن أن تصح عبادة بلا علم، فالعلم هو المقدمة للعبادات. كما أنهم قدموا بحث الطهارة على الصلاة، لأن الطهارة شرط مسبق للصلاة. الطهارة، الوضوء، الغسل، هو شرط مسبق للصلاة، فيجب أن تدرس قبل الصلاة. كذلك الإيمان هو قبل كل شيء، ثم العلم هو الأساس للعبادات، فلا يمكن أن تتطهر أو تصلي بدون علم، وكلها مأخوذة كما قلنا من الوحي. أول حديث في كتاب بدء الوحي وضع حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على البخاري، في شرحه على البخاري، الإمام النووي رحمه الله بعد أن بدأ بشرحه على مسلم وكاد أن ينهيه، شرع في شرح لصحيح الإمام البخاري. وكان الإمام النووي كما ذكر هو في مقدمة ذلك الشرح بإمكانه أن يكتب 100 مجلد في شرح البخاري، ولكن رأى الهمم قد قصرت، فأراد أن يضع شرحا مختصرا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وبدأ طبعا بكتاب الإيمان، ولكنه لم يكمل الشرح وتوقف لا أدري السبب عند نهاية كتاب الإيمان، يعني لم يشرح سوى كتاب الإيمان، يبدو أنه توفي أو لا أدري. المهم له شرح على البخاري، وله مقدمة طويلة في خصائص البخاري وفي مميزات الإمام البخاري بالذات وفي صحيحه وفي ضبط الأسماء وتعداد الأحاديث، ثم وصل إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، فقال البخاري لم يضع مقدمة لصحيحه، لم يضع مقدمة لصحيحه، لأنه اعتبر هذا الكتاب كالرسالة إلى العلماء، كالرسالة إلى العلماء، والرسالة لا تحتاج إلى مقدمات أكثر من البسملة، اقتداء برسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى الملوك والزعماء الذين كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم، لم يكتب مقدمة سوى بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان. وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، ليكون هذا الحديث كالمقدمة لصحيحه. اعتبر هذا الحديث كالمقدمة لصحيحه، وهي إخلاص النية في العمل، إخلاص النية في العمل، وأن كل عمل يجب أن يصطحب أو يصطحب بالإخلاص. فحديث إنما الأعمال بالنيات معظم المحدثين والفقهاء من بعده كانوا يعتبرون هذا الحديث هو أول حديث يذكر في صدق النية وفي الإخلاص في العمل. وذكر أن هذا الحديث بهذا اللفظ هو يعتبر من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت معظم كلماته من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث هو يستند إلى النية وإلى الصدق والإخلاص في العمل، ولهذا نرى من بعده معظم المحدثين كما قلنا يستحبون أن يبدأ مصنفهم أو كلامهم بحديث إنما الأعمال بالنيات. وسيذكر لنا الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وأن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله كانوا يقولون هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وكلمة 70 قد لا تكون للمبالغة كما يمكن أن يظن البعض، ولو قلت بأكثر من 70 بابا لا يمكن أن تكون تدخل لو أردت أن تعدها عدا، لأنه ما من باب من أبواب الفقه، ما من عمل يقوم به الإنسان إلا والنية داخلة في هذا العمل. فالأعمال بعناوينها تصل إلى 70 وإلى أكثر من 70. فهذه الكلمة ليست للمبالغة وإنما هي حقيقة. ويذكر أيضا أن الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما تفيد الحصر، والأعمال كما قال عنها الإمام الشافعي لا تصح إلا بالنية أو لا تقبل إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فإنما في اللغة تفيد الحصر. فالأعمال لا تصح شرعا وليس واقعا، قد يقع العمل صورة بدون نية ولكن ليس عملا شرعيا وليس مقبولا عند الله إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا اللفظة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى قالوا تفيد معنى جديدا، أي ليس لك من عملك إلا ما نويته، العمل لا يصح إلا بالنية، وليس لك من عملك إلا ما كان مصحوبا بالنية الصادقة. هذا كلام صحيح. وهناك كلام أدق من ذلك ذكره سيدنا رحمه الله أكثر من مرة، يمكن أنتم قرأتوه من قريب في المنتدى وغيره، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لك أنت نيتك، لك نيتك سواء كان هناك عمل أو لم يكن عمل، أنت لك نيتك، وإنما لكل امرئ ما نوى وليس ما عمل. قد تنوي ولا تعمل، فلك النية كاملة ولك الأجر كاملا لأنه لك ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد تنوي وتعمل فأيضا لك نيتك ولك عملك، إذن عملك لا يقبل إلا بالنية، ولك من الأجر كل ما تنويه، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا يذكرون عن كثير من السلف أنه قد يكون مريض، قد يكون عاجز، قد يكون يعني في نهاية حياته، يقول لعواده وزواره انووا بنا حجا أو جهادا، يقولون له أنت عاجز ولا تستطيع الحج، يقول ننوي الحج إذا أعاننا الله نفذنا هذه النية، وإذا لم نستطع نكون قد ربحنا هذا الأجر بهذه النية. وهذا الكلام قرره سيدنا أكثر من مرة كما هو مكتوب ومسجل من كلامه رضي الله عنه. إذن وإنما لكل امرئ ما نوى، كما يقال ليس لك من عملك إلا ما نويت، هذا معنى صحيح، ولكن لك نيتك، عملت أو لم تعمل، ولكن النية تكون جازمة. أما أن تنوي وتقول أنا لي أجر النية ثم تتوفر لك الأسباب ولا تعمل وتقول أنا نويت، تكون هذه النية كاذبة. يجب أن تكون النية صادقة جازمة حتى تكون النية لها أجر ولها ثواب ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت تنوي أن تعمل وعندما تتهيأ الظروف والأسباب ومواتية لك نقول لك أنت نويت كذا، تقول أنا مجرد نية ولكن لا أريد أن أعمل، إذن لا توجد نية أصلا، وإنما ذاك مجرد كلام تكلمت به، لأن النية هي عمل القلب وليس عمل اللسان. وكل الفقهاء متفقون على أن النية هي عمل من أعمال القلوب، واللسان عبارة عن دليل مخبر عما في القلب فقط. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لنرى ماذا سيقول الشيخ هنا إن شاء الله. تفضل.
في سؤال في المقدمة مولانا إذا تسمح.
تفضل.
الله يجزيك الخير، ذكرت الإمام النووي شرع في شرح البخاري، هل ذكر في هذه المقدمة لماذا بدأ بمسلم ولم يبدأ بالبخاري، مع أن البخاري أشهر في الأمة وأكثر تبويبا كما ذكرت فقه البخاري في تراجمه؟
لا، لم يذكر الإمام النووي، لم يذكر هذه العلة، يعني لم يذكر لماذا بدأ في مسلم، وإنما قال قدمت شرحا للصحيح مسلم معنى عبارته، وإن شاء الله أنا مصمم على تكملته، والآن أشرع في شرح لصحيح البخاري.
جزاكم الله خير مولانا.
طبعا شرح مسلم، شرح النووي على البخاري مطبوع في بعض
المصاحف
القديمة وموجود عند بعض الناس، وعندي نسخة منه والحمد لله.
ما شاء الله.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين، حديث إنما الأعمال بالنيات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بل هو أعظمها، وهي 40 حديثا قد جمعتها في جزء. قال الشافعي رحمه الله
يقصد الإمام النووي الجزء هو المعروف بالأربعين نووية، هذا جزء جمع فيه 40 حديثا، ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات، وأيضا هو هناك وضعه أول حديث. بالمناسبة الإمام البخاري كما ذكر لنا شيخنا الشيخ علاء الدين علاي رحمه الله، الإمام البخاري لما بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث مروي عند البخاري من عدة طرق وكلها في النهاية تأتي إلى سيدنا عمر بن الخطاب، لكن من شيوخه اختار السند الذي فيه الحميدي شيخ البخاري، رواه من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة، وهؤلاء من شيوخه من أهل مكة. يقول الشيخ علاية بدأ بهذا السند أو اختار هذه الرواية حتى يشير نفس ما أشار يعني الباب، أنه بدأ العلم بمكة، وبدأ الوحي بمكة، فبدأ هو بشيوخ مكة، وأول حديث أورده عن الحميدي عن سفيان وهم من شيوخ مكة. والحديث بمجمله يدور على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو في بداية السند يعتبر من الآحاد، بل هو فرد، ثم اشتهر بعد ذلك وأصبح مشهورا، ولكن الحديث يعتبر بسنده من الأحاديث الفرد التي رويت واحد عن واحد فقط، ثم اشتهر بعد ذلك عند المحدثين. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. وقال أيضا: يدخل في 70 بابا من الفقه. وقال غيره نحو هذه العبارة. وكان السلف يستحبون أن يبدأ كل تصنيف بهذا الحديث لكونه منبها على تصحيح النية. قال العلماء: والمراد بالحديث لا يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب وعقاب إلا بالنية، ولفظة إنما للحصر تثبت المذكورة وتنفي ما سواه. قال الخطابي: وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، فائدة لم تحصل بقوله إنما الأعمال بالنيات، وهي أن تعيين العبادة المنوية شرط لصحتها، والله أعلم.
إذن الحديث قد يبدو ظاهرا كما قلنا قبل أنه إنما العنايات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان بمعنى واحد، لا، هما ليس بمعنى واحد. الأعمال لا تصح إلا بالنية، وليس لك من عملك إلا ما نويت، فهذه فائدة ثانية ونص عليها العلماء كالإمام الخطابي وغيره. نعم.
قد ذكرنا أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، وهذا مذهبنا، وبه قال الزهري وربيعة شيخ مالك ومالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود. قال صاحب الحاوي: وهو قول جمهور أهل الحجاز. قال الشيخ أبو حامد وغيره: ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
وذهب طائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم. أصحابنا عنهما وعن زفر. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية، ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهي رواية عن الأوزاعي.
إذن جمهور العلماء قالوا بأن كل عبادة مستقلة يجب أن تكون مقرونة بالنية لصريح هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ومنها الوضوء والغسل والتيمم، وهذه وإن كانت شروطا لعبادة ثانية إلا أنها بحد ذاتها عبادة. فالوضوء مثلا وردت أحاديث كثيرة في فضل الوضوء بذاته، فهو إذن عبادة مستقلة وإن كان شرطا في الصلاة، لذلك يحتاج إلى نية. أما ما روي عن الأوزاعي والحسن بن صالح وزفر من أصحاب أبي حنيفة، فقالوا اعتبروا الوضوء والغسل والتيمم وسائل للعبادة، واعتبروها كأنها جزء من العبادة، ولذلك لا تحتاج إلى نية. بينما أبو حنيفة وأبو يوسف قالوا أيضا الوضوء والغسل كونه وسيلة لا يحتاج إلى نية، واستثنوا التيمم، قالوا لا بد من النية، وتعليلهم كما سيأتي معنا أن التيمم أضعف من الوضوء والغسل، ولضعفه احتاج إلى نية حتى يتقوى، ولأن هذا التيمم هو في جزء وبعض أفعال الوضوء والغسل، وقلنا أضعف منهما، ولذلك قالوا يحتاج إلى نية، وسيأتي معنا أخذوا أيضا دليل نية من قوله فتيمموا بمعنى أقصده، وهذا القصد هو النية. إذن أصبح لدينا ثلاث مذاهب أو ثلاث أقوال في مسألة النية في الوضوء والغسل والتيمم، وسنرى أدلة كل فريق. نعم.
واحتج لهؤلاء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وبقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت، وبأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل من غير ذكر للنية، ولو وجبت لذكرت، ولأنها طهارة بمعنى.
إذن الذين أوجبوا لم يوجبوا النية احتجوا بمطلق الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم تذكر الآية النية، وكذلك مطلق الأحاديث التي أمرت بالغسل أو بالوضوء ولم تذكر النية، ولو كانت النية واجبة لذكرت. إذن هم استدلوا بعموم لفظ الآية والأحاديث. أما من حيث القياس، نعم،
ولأنها طهارة بمائع فلم تجب لها نية كإزالة النجاسة، ولأنه شرط للصلاة لا على طريق البدل فلم يجب له نية كستر العورة.
من حيث القياس ذكروا قياسين. القياس الأول هي طهارة بمائع الوضوء أو الغسل، طهارة بمائع، طبعا خصوا الطهارة بماء حتى يخرج التيمم، التيمم ليس طهارة بمائع، فقالوا طهارة بماء فلم تجب لها نية كإزالة النجاسة. إزالة النجاسة واجبة، ومع ذلك لا تجب لها النية بالاتفاق، فهي طهارة طهارة للصلاة، والوضوء طهارة للصلاة. طالما إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية فالوضوء لا يحتاج إلى نية. أما القياس الثاني قالوا هو شرط للصلاة لا على طريق البدل، أيضا قولهم لا على طريق البدل حتى يخرجوا التيمم، لأنهم يقولون بأن التيمم له هو بدل عن الوضوء، فلم يحتج إلى نية أو لم تجب له نية كستر العورة، فستر العورة شرط للصلاة ولا يحتاج إلى نية، فكذلك الوضوء والغسل لا يحتاجان إلى نية. نعم.
واحترزوا عن التيمم لأنه بدل، ولأن الذمية التي انقطع حيضها يحل لزوجها وطؤها بالإجماع إذا اغتسلت.
لزوجها المسلم.
يحل لزوجها المسلم وطؤها بالإجماع إذا اغتسلت، ولو وجبت النية لم تحل لأنها لم تصح منها.
هذا قياس آخر، الذمية إذا طهرت من الحيض وكانت متزوجة من المسلم فتحل لزوجها المسلم إذا اغتسلت، وغسلها هذا بدون نية. ولو قلنا بأن الغسل يحتاج إلى نية وهي ذمية كافرة يعني، والنية لا تصح منها، معنى ذلك الغسل لا يصح منها، وبالتالي لا تحل لزوجها المسلم. طالما حلت لزوجها المسلم إذا صح غسلها بلا نية، وهذا أيضا بالإجماع، معنى ذلك أن الغسل لا يحتاج إلى نية. نعم.
واحتج أصحابنا بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص عمل القلب وهو النية، والأمر به يقتضي الوجوب.
هذا من أدلة الشافعية على وجوب النية، وإن كانت الآية قد تبدو ظاهرة لمجرد الإخلاص في العمل، لكن الإخلاص بحد ذاته هو نية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص في العمل هو قصد العمل، فإذا فعلت العمل بلا قصد وبلا نية أنت لم تخلص في هذا العمل. ومعروف أن العمل هو أن الإخلاص هو عمل القلب، وقلنا النية هي عمل القلب، إذن هذا أمر واضح، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب. نعم.
قال الشيخ أبو حامد: واحتج أصحابنا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأن معناه فاغسلوا وجوهكم للصلاة، وهذا معنى النية.
إذا حتى الآية التي احتجوا بها بأنها لم تذكر النية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من أجل ماذا نغسل وجوهنا؟ من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. وبالتالي إذا هي النية وجدت ووجبت بالآية، لأن تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة. أما إذا قمنا إلى غير الصلاة لا يجب غسل الوجه، وإذا قمنا للصلاة يجب غسل الوجه. إذن هذا الغسل هو من أجل الصلاة، وهذه هي النية بحد ذاتها. نعم.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، لأن لفظة إنما للحصر وليس المراد صورة العمل فإنها توجد بلا نية، وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية.
إذن دليل من حيث السنة، إذن الشافعية ذكروا آيتين، آية الإخلاص مخلصين له الدين، وآية إذا قمتم إلى الصلاة. ومن حيث السنة حديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا إنه جاء بلفظ الحصر، إنما تفيد الحصر، والمراد الأعمال لا تصح إلا بالنية، وإلا صورة العمل تحصل بالنية وبدون النية، فأي عمل صورته تحصل ولكن لا يكون شرعيا ومقبولا عند الله إلا إذا كان مقرونا بالنية. نعم.
ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الوضوء فلا يكون له.
أيضا اللفظ الثاني لنفس الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس لك من عملك إلا ما نويت، وهذا لم ينوي الوضوء فليس له وضوء. طبعا هذه اللفظة بالذات قد يجيب عليها الأحناف فيما بعد، وسنرى أيضا إجابة الشافعية على الاعتراض الوارد على هذا الحديث أو مفهوم الحديث بالذات. أما من حيث القياس فذكروا لنا أكثر من قياس، تفضل.
ومن القياس أقيسة، أحدها قياس الشافعي رحمه الله، وهو أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصح بلا نية كالتيمم. وقولنا من حدث،
ماشي. إذا صورة القياس هو طهارة من حدث الوضوء أو الغسل، طهارة من حدث تستباح به الصلاة، فيجب لها النية قياسا على التيمم، خاصة الأحناف الذين أوجبوا النية في التيمم. فنقول التيمم طهارة تستباح بها الصلاة، والوضوء طهارة تستباح بها الصلاة، فكما وجبت النية في التيمم تجب في الوضوء. وقالوا طهارة من حدث، خص الحدث احتراز من إزالة النجاسة. كمل.
وقولنا من حدث احتراز من إزالة النجاسة، وقولنا تستباح بها الصلاة احتراز من غسل الذمية من الحيض.
إذن في عنا هون احترازين، قولنا طهارة من حدث، فمن حدث حتى تخرج إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة بحد ذاتها لا تستباح بها الصلاة، يعني ليست الطهارة تستباح بها من حدث، إنما هي من باب إزالة النجاسة وليس من باب الأحداث. في عنا الطهارة نوعين: طهارة من حدث وطهارة من خبث، إزالة النجاسة. وقلنا تستباح بها الصلاة احتراز من غسل الذمية، لأنه غسل الذمية هذا الغسل لو فرضا أسلمت بعد الغسل مباشرة لا تصح صلاتها بهذا الغسل بالاتفاق، فإذا أسلمت بعد هذا الغسل لا يصح، لا تصح أن تصلي فيه، وإنما يجب أن تغتسل، وهذا الغسل هو فقط للضرورة، يستباح به الوطأ فقط ولا تستباح به الصلاة. نعم.
فإن قالوا التيمم لا يصح لا يسمى طهارة، فالجواب أنه ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية صحيح مسلم: وتربتها طهورا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وما كان وضوءا كان طهورا وحصلت به الطهارة.
إذن
فإن
لما
قيل
قلنا طهارة من حدث، قد يقولون أن التيمم ليس طهارة من حدث. نقول النبي صلى الله عليه وسلم سمى التيمم طهارة وسماه طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وتربتها طهورا، إذن سماه طهارة، وبالتالي هو طهارة من حدث. وكذلك الرسول سمى التيمم وضوء الصعيد الطيب وضوء المسلم، وما كان وضوءا كان طهورا وحصلت به الطهارة، وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على الوضوء. نعم.
فإن قيل التيمم فرع للوضوء ولا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع، فالجواب أنه ليس فرعا، لأن الفرع ما كان مأخوذا من الشيء.
ليس فرعا له.
نعم، فالجواب أنه ليس فرعا له، لأن الفرع ما كان مأخوذا من الشيء، والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء بل بدل عنه، فلا يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله.
طيب، هذا اعتراض آخر، أنه التيمم فرع عن الوضوء، وبالتالي لا يصح أن نأخذ حكم الأصل من الفرع، بل بالعكس الفرع هو الذي يأخذ حكم الأصل. فنقول التيمم ليس فرعا للأصل، ما هو متفرع عن الوضوء، وإنما هو بدل عن الوضوء، ويجوز أن نأخذ حكم المبدل من حكم بدله، باعتبار هو بدل وليس فرع. كمل.
ولأنه إذا افتقر التيمم إلى النية مع أنه ضعيف، إذ هو في بعض أعضاء الوضوء، فالوضوء أولى.
إذا التيمم لما اللي أوجبوا فيه قالوا لأنه ضعيف، فالتيمم ضعيف لأنه في بعض أعضاء الوضوء، وأوجبنا فيه التيمم وأوجبنا فيه النية، فكل أعضاء الوضوء هي أكبر، من باب أولى أنه تحتاج إلى نية. نعم. نعم.
فإن قيل التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتارة بسبب الجنابة، فوجبت فيه النية ليتميز، فالجواب من وجهين: أحدها أن التمييز غير معتبر ولا مؤثر، غير معتبر ولا مؤثر، بدليل أنه لو كان جنبا فغلط وظن أنه محدث وتيمم عن الحدث، أو كان محدثا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة، صح بالإجماع.
إذن لما قالوا أن التيمم باعتبار أسبابه مختلفة، مرة بسبب الحدث ومرة بسبب الجنابة، فوجبت فيه النية حتى يميز أنه هذا التيمم عن وضوء ولا عن غسل، نقول هذا الاعتراض نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا التمييز الذي ذكرتموه غير معتبر، يعني هو إذا تيمم سواء عن غسل ولا عن وضوء الفعل واحد، حتى لو أخطأ في النية ونوى الوضوء بدل الغسل أو نوى الغسل بدل الوضوء والتيمم، فالتيمم يعتبر صحيح بالإجماع سواء عن الوضوء أو عن الجنابة. نعم.
الثاني أن الوضوء أيضا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم، فإن قالوا وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد، قلنا وكذا التيمم، وإن اختلفت أسبابه فالواجب مسح الوجه واليدين.
إذا لما قلنا لهم هنا قالوا التيمم أسبابه مختلفة بين الوضوء والغسل، قلنا أيضا الوضوء أسبابه مختلفة سواء عن النوم أو الغائط أو البول أو ما إلى ذلك، قالوا هي كلها نواقض للوضوء، والواجب شيء واحد وهو الوضوء، قلنا أيضا للتيمم، وإن اختلف الأسباب عن وضوء ولا عن جنابة فالواجب أيضا شيء واحد وهو التيمم، مسح الوجه واليدين. نعم نعم
فإن قيل التيمم بدل وشأن البدل أن يكون أضعف من المبدل فافتقر إلى نية ككناية الطلاق، فالجواب أن ما ذكروه منتقض بمسح الخف فإنه بدل ولا يفتقر إلى نية.
ولا يفتقر عندهم.
لا يفتقر نعم. عندهم إلى نية. أكمل شيخ ياسر.
معلش معلش كمل. يا ماشي خالد.
وإنما افتقرت كناية الطلاق إلى نية لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا واحدا، والصريح ظاهر في الطلاق. وأما الوضوء والتيمم فمستويان، بل التيمم أظهر في إرادة القربة لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء. فإذا افتقر المتيمم المختص بالعبادة إلى النية فالوضوء المشترك بينهما وبين العبادة أولى.
أمالك إذا قالوا التيمم بدل وشأن البدل يكون أضعف من المبدل فافتقر إلى نية ككنايات الطلاق، فالطلاق لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لفظ ضعيف فيحتاج إلى نية. نقول هذا الاعتراض أو هذا الجواب منقوض بمسح الخف. مسح الخف بدل من غسل الرجلين ولا يحتاج عندهم إلى نية جديدة، يعني مسح الخف لا يحتاج إلى نية مع أنه بدل، بينما كنايات الطلاق احتاجت إلى النية لأنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره احتمالا واحدا، ولذلك احتاجت إلى النية للتمييز بين القصد، هل هذا اللفظ مقصود به الطلاق أم مقصود به أمر آخر. فالنية هنا في ألفاظ الكناية في الطلاق للتمييز بين المراد، بينما هنا الوضوء والتيمم مستويان للعبادة. بل إذا أردنا أن نقول هناك شيء واضح هناك شيء مو واضح، فالتيمم في العرف والعادة لا يكون إلا عن عبادة، بينما الوضوء قد يكون للتبريد قد يكون للتنظيف. أنت لو رأيت شخص يغسل وجهه ويديه قد تقول هذا يتوضأ، وقد تقول هذا يغسل وجهه ويديه للنظافة مثلا، للغبار، للوسخ، للعرق. أما لو رأيت شخص يتيمم بالتراب ويمسح وجهه ويديه لا يخطر على بالك إلا أنه يتيمم وهو لا يريد غير ذلك. إذن الوضوء هو الذي يحتمل الوضوء وغيره، والتيمم لا يحتمل إلا العبادة. فإذا كان الذي لا يحتمل إلا العبادة أوجبنا فيه النية، فالوضوء الذي يحتمل العبادة وغيرها من باب أولى أن يكون محتاجا للنية.
ثابت روحت لنا الصفحة منين وصلنا، حط الموصل الله يرضى عليك. فإن قيل
طيب أما الوضوء عيد معليش بعد شيء
أما الوضوء والتيمم فمستويان، بل التيمم أظهر في إدارة القربة في إرادة القربة لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء. فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة إلى النية فالوضوء المشترك بينها وبين العبادة أولى.
فإن قيل العادة وبين العادة
وبين العادة أولى. فإن قيل التيمم نص فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء، فالجواب أن المراد قصد الصعيد وذلك غير النية.
إذن لما قلنا لهم أن الوضوء والتيمم طالما هن مشترك وما مشترك ويحتاج إلى أولى، قالوا التيمم فيه نص على القصد، ولذلك قلنا بوجوب النية في التيمم لأنه فيه قصد، بخلاف الوضوء، الوضوء ما نص فيه على القصد. فهنا ممكن أن نذكر أكثر حتى من جواب. الشيخ اكتفى بجواب أن المراد في الآية فتيمموا صعيدا طيبا، كلمة تيمموا بمعنى اقصدوا ليس قصد التيمم وإنما قصد التراب، فتيمموا صعيدا أي اقصدوا أو ابحثوا عن التراب الطاهر، فتيمموا صعيدا، فالصعيد هو التراب الطاهر، فالقصد في الآية ليس النية وإنما البحث عن التراب الطاهر، كما لو قلنا مثلا في الوضوء يجب أن تبحث عن الماء أو تحضر الماء، فإحضار الماء شيء والوضوء شيء آخر، كذلك قصد التراب شيء وقصد التيمم شيء آخر. هذا من جهة. من جهة ثانية يمكن أن نعيد نفس الكلام، لما قالوا أن التيمم فيه نص نقول ما قلناه سابقا، طالما التيمم فيه نص واتفقنا على وجوب النية فيه وهو أخص بالعبادة، فالوضوء الذي قد يشمل العبادة وغيرها من باب أولى أن يحتاج إلى نية ليتميز لنميز بين العبادة والعادة. هذا كل ما يتعلق بالقياس الأول الذي هو قياس الإمام الشافعي بالذات، طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصح بلا نية كالتيمم. وهناك قياس آخر، تفضل.
قياس آخر: عبادات ذات أركان فواجبت فيها النية كالصلاة، فإن قالوا الوضوء ليس عبادة قلنا لا نسمع هذا لأن العبادة الطاعة أو ما ورد في التعب أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى، وهذا موجود في الوضوء. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون عبادة؟ والأحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح.
إذا القياس الثاني: عبادات الوضوء والتيمم وهذه الأمور عبادات ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة. الوضوء عبادة له أركان وله شرائط فيحتاج إلى نية كالصلاة، فقالوا الوضوء ليس عبادة، الوضوء ليس عبادة، إنما اعتبروه من باب ستر العورة مثلا أو من باب إزالة النجاسة. نقول هذا الكلام أنه ليس عبادة غير مقبول، لأنه العبادة تعريفها هي الطاعة أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى، وهذا موجود في الوضوء. ففي صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون عبادة؟ أيضا هناك أحاديث كثيرة في فضل الوضوء بالذات وأنه يغسل الخطايا، فكيف يكون له فضل وله ميزة ويغسل الخطايا ويكفر الذنوب وهو ليس عبادة؟ إذا كيف تكون العبادة؟ يعني هو امتثال لأمر الله وفيه أجر وثواب، وكل عمل فيه أجر وثواب ومنصوص عليه ومحدد الشروط والأركان فهو عبادة. نعم.
فإن قالوا المراد بالوضوء الذي يترتب عليه هذا الفضل الذي فيه نية، ولا يلزم من ذلك أن ما لا نية فيه ليس بوضوء، فالجواب أن الوضوء
عمل. هنا لما أوردنا الأحاديث في فضل الوضوء هم فرقوا بين وضوئين: الوضوء الذي له فضل وله ميزة ويكفر الذنوب هو الوضوء الذي فيه النية، هو الوضوء الذي فيه النية، يعني الوضوء إذا نويناه يكفر الذنوب والخطايا وما إلى ذلك من أجر الوضوء. أما الوضوء الذي لم ننوي به هو لا يكفر الذنوب ولا يكفر الخطايا وليس فيه أجر، وإنما تصح الصلاة به. يعني صار عند الوضوء مثل نوعين: نوع فقط لصحة الصلاة وهذا لا يحتاج إلى نية، ونوع له فضل وأجر ومثوبة وهذا يحتاج إلى نية. وكلامنا طبعا برأيهم نحن نتحدث عن الوضوء الذي هو شرط للصلاة وليس عن الوضوء الذي فيه أجر وثواب، فالذي فيه أجر وثواب صحيح يحتاج إلى نية، أما وضوء الصلاة للصلاة ما بدنا أجر وما بدنا ثواب بس لصحة الصلاة، فهذا لا يحتاج إلى نية. نعم.
فالجواب أن الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير وضوء أو وضوء، وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة حد.
عندك بغير وضوء؟
نعم.
عندي بغير طهور.
بغير طهور. وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة حذفتها كراهة للإطالة.
إذن نحن نرد على اعتراضهم أن هناك وضوء للصلاة خاص ووضوء للعبادة، نقول الوضوء المراد بالصلاة هو الذي وردت فيه الأحاديث، يعني أمرنا بالوضوء للصلاة وبين لنا فضل الوضوء. إذن الوضوء الذي للصلاة هو صاحب الفضل وهو صاحب الأجر، وهو الذي اتفقنا معكم على أنه يحتاج إلى نية. وهناك أقسى كما يقول الشيخ ذكرها أصحاب الشافعي، لم يذكرها الشيخ كراهة للإطالة. نعم.
وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية والأحاديث فمن أوجه: أحدها جواب جامع عن جميعها، وهو أنها مطلقة مصرحة ببيان ما يجب غسله، غير معترضة في النية، وقد ثبت غير متعرضة للنية، وقد ثبت وجوب النية بالآية والحديث والأقيسة المذكورات.
إذن جواب عن الآية والحديث: هذه عامة لم تذكر النية، والنية ثبتت بدليل آخر وهو حديث إنما الأعمال بالنيات أو الآيات التي ذكرناها أو الأقيسة. نعم.
الثاني جواب عن الآية: أن دلالتها لمذهبنا إن لم تكن راجحة فمعارضة لدلالتهم.
وهي إذا قمتم للصلاة، إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، نحن قلنا فاغسلوا وجوهكم للصلاة، وهم قالوا لم تنص الآية على الصلاة ولا لغير الصلاة، فالآية لو إذا لم تكن أرجح لمذهبنا فهي متعارضة، وبالتالي نقول ليس فيها دليل لا لنا ولا لكم. نعم.
الثالث عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن السؤال عن نقض الضفائر فقط هل هو واجب أم لا، وليس فيه تعرض للنية، وقد عرف وجوب النية من قواعد الكتاب والسنة كما ذكرنا.
إذن حديث أم سلمة هي تسأل عن نقض الضفائر هل تنقضها أم لا، فسؤال عن وصف معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن إفاضة الماء إذا وصل إلى أجزاء الشعر والبشرة هذا كافي، فما في تعرض للنية أنها واجبة أو غير واجبة، والنية عرفت من قواعد الكتاب والسنة كما ذكرنا. أيضا بنفس الحديث معروف عندنا وعندهم أن الشروط أو الأركان لا يشترط أن تذكر في نص واحد، يعني لو قلنا مثلا فرائض الوضوء كمثال أو فرائض الصلاة أو أركان الصلاة لا يشترط أن تذكر كلها في نص واحد، نواقض الوضوء لا يشترط أن تذكر في نص واحد، وإنما يأخذها الفقهاء من مجموعة النصوص الواردة في المسألة. وسيرد معنا مثلا في نواقض الوضوء مثلا لا يشترط أن كل حديث أن يذكر كل النواقض، فحديث يذكر النوم، وحديث يذكر البول والغائط، وحديث يذكر خروج الريح أو ما إلى ذلك، فكل حديث يتحدث عن نقطة معينة بمجموعها حصل الفقهاء على مجموع النواقض. وأيضا هنا حديث أم سلمة يتحدث عن نقض الضفائر ولا يتحدث عن كل شروط الغسل. نعم.
وأما الجواب عن قياسهم على إزالة النجاسة أنها من باب المتروك فلم يفتقر إلى النية كترك الزنا.
إذن لما قاسوا الوضوء على إزالة النجاسة، إزالة النجاسة من باب الترك وليس من باب العادة، والأشياء التي هي تعتمد على الترك لا تحتاج إلى نية. يعني واحد بجوز مثلا ثيابه كمثال طول عمره ما صابته نجاسة، تقول ليش ما غسلت من النجاسة؟ ليش ما نويت إزالة النجاسة؟ لا، فباب الترك لا يحتاج نية، إنما باب الفعل هو الذي يحتاج إلى نية. نعم.
وأما الجواب عن قياسهم على ستر العورة فهو إن ستر العورة وإن كان شرطا إلا أنه ليس عبادة محضة، بل المراد منه الصيانة عن العيون، ولهذا يجب ستر العورة من ليس مكلفا.
ستر عورة من ليس مكلفا.
يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أهل للصلاة.
ولا من أهل الصلاة.
ولا من أهل الصلاة. والعبادة كمجنون وصبي لا يميز فإنه يجب على وليه ستر عورته.
إذا لما قاسوه على ستر العورة قلنا ستر العورة ليس عبادة محضة، إنما من باب الصيانة عن العيون. لهذا الذي ليس مكلف ولا من الصلاة ولا من العبادة كالمجنون والصبي، هذا لا تصح منه العبادة ولا تصح منه النية، وذلك يجب على وليه ستر عورته. إذن هو من باب الصيانة وليس من باب العبادة الشخصية. أما الوضوء والغسل فهو من باب العبادة. نعم.
وأما الجواب عن طهارة الذمية فهو أنها لا تصح طهارتها في حق الله تعالى، وليس لها أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت، وهذا نص الشافعي رحمه الله وهو المذهب الصحيح، وإنما يصح في حق الزوج للوطء للضرورة، إذ لو لم نقل به لتعذر الوطء ونكاح الكتابية، والله أعلم.
هذا ما ذكرناه سابقا عندما أوردوا الاعتراض على نكاح الذمية، وأن هذا الغسل ليس طهارة شرعية.
طيب
بشكل عام كلمة أخيرة، قال بعض الفقهاء طبعا وإن اختلفنا نحن وهم في وجوبها وعدم وجوبها، إلا أنهم يقولون أنه تسن النية، يعني النية سنة عندهم، وعندهم سنة ليحصل المتوضأ على الأجر والثواب. من هنا قال بعض الفقهاء، وقد يكون القول لأكثرهم، كل عبادة تحافظ فيها أنت بمذهبك على الفرائض والسنن والآداب تكون قد وافقت المذاهب كلها. يعني نحن لو توضأنا مثلا على المذهب الشافعي وأتينا بالسنن كاملة نكون قد وافقنا المذهب الشافعي والحنفي والمالكي وكلها. كذلك المذهب الحنفي أو المالكي عندما يتوضأ بكامل الفرائض والسنن يكون قد وافق بقية المذاهب. من هنا كان السلف الصالح، وذكرنا ذلك أكثر من مرة، كان السلف الصالح في الأفعال يعني في التطبيق لا يميزون بين الفرائض والسنن، ويعتبرونها كلها كشيء عملي واجب، وإن كان كاعتقادهم هذا فرض وهذا سنة وهذا مستحب، لكن كفعل لا يميزون في الأفعال بينها، ويفعلون الكل من باب الامتثال ومن باب الاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
مولانا، بخصوص غسل الكتابية للمسلم، أليس هو عند الأحناف غسل من باب الطهارة أو من باب يعني النظافة ليس من باب العبادة؟ فلا يشترط.
لا، لتحل له، لا تحل له إذا لم تغتسل.
هذا عند الشافعية، أما هم
وعندهم
مولانا المسلم عند الأحناف على ما أذكر أنه يجوز وطؤها قبل الغسل.
فيها القول، لكن بالأصل الذمية يعني حتى تكون متوفرة الأمور كاملة فيجب أن تغتسل، وبهذا الغسل فقط للضرورة.
بارك الله فيك.
حتى إذا كان عندهم قول بذلك احتجوا به على الشافعية، لأنه عندهم قطعا لا يجوز، يعني باب الاحتجاج عليهم بمذهبهم.
نعم.
الله يعطيكم العافية.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا أستاذنا.
جزاكم الله خير شيخنا.
جزاكم الله خير مولانا. الله يبارك فيك سيدي.